إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن بين أبو داود رحمة الله عليه في سننه ما يتعلق بالمواقيت وهي زمان الصلاة، فشرع بعد ذلك في بيان ما يتعلق بمكان الصلاة. فإذا نعرف في الصلاة زمانها ومكانها، زمانها ومكانها، وزمانها من أوكد الفرائض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن الصلاة لا تصح قبل وقتها بإجماع العلماء، وكذلك لا تصح بعد وقتها لمن تعمد ذلك على الصحيح من أقوال العلماء. فبعد أن بين زمان الصلاة شرع في بيان مكان الصلاة، ما يتعلق بمكان الصلاة، وذلك في الأبواب من الحادي عشر إلى الخامس والعشرين. وعندما نقول مكان الصلاة فلا بد أن نستحضر توسعة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، إذ جعل لها الأرض مسجدا، إذ جعل الأرض لها مسجدا. فهذا من خصائص هذه الأمة، كما في الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منهن: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فبالنسبة للمسلمين الأرض كلها مسجد إلا ما استثناه الشرع، وأما الأمم الأخرى فلا يصلون إلا في أماكن خاصة، فالنصارى لا يصلون إلا في الكنائس، واليهود لا يصلون إلا في المعابد والبيع، وأما هذه الأمة فقد وسع الله تبارك وتعالى عليها وجعل الأرض كلها لها مسجدا إلا ما استثناه الله تبارك وتعالى. وهذه المواضع التي لا يجوز فيها الصلاة قد ذكرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه الثمر المستطاب في المجلد الأول من صفحة 357 إلى صفحة 409، فذكر 10 مواضع لا تجوز الصلاة فيها، 10 مواضع لا تجوز الصلاة فيها. وهذه المواضع بعضها إذا صلى فيها فالصلاة باطلة، وبعضها إذا صلى فيها فالصلاة صحيحة مع الإثم، فالصلاة صحيحة مع الإثم. وهذه المواطن كما هو مسجل عندكن: المقبرة، فمن صلى في المقبرة صلاته باطلة، والحمام وهو يعني أماكن يعني كشف العورات، المكان الذي يعني يستحم فيه الناس، وهذا بالنسبة للرجال، وأما المرأة فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخل الحمام. لا يحل لامرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها. والواجب عليكن أن تراجعوا الأحاديث التي فيها الترهيب للمرأة من دخول الحمام، وهذا في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمة الله عليه. صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، تراجعنا هذه الأحاديث التي فيها النهي الشديد والوعيد الأكيد للمرأة إذا دخلت الحمام. فالمرأة إذا احتاجت إلى الحمام فلتجعل ذلك في بيتها إذا كان موسعا عليها، وأما أن تدخل الحمام العام فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحذير المرأة من ذلك. وأما الصلاة في الحمام فيعني الذي يبدو والله أعلم أن الصلاة يعني صحيحة فيه مع الإثم، بخلاف المقبرة فالصلاة فيها باطلة، وذلك أن علة النهي عن الصلاة في المقبرة تختلف عن علة الصلاة عن علة الصلاة في الحمام. الموضع الثالث معاطن الإبل ومباركها. معاطن الإبل ومباركها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل. الموضع الرابع مسجد الضرار. مسجد الضرار، فإذا كان المسلمون مجتمعين في مسجد وجاء إنسان وبنى مسجدا بجواره من أجل أن يفرق جماعة المسلمين كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما بنى المنافقون يعني مسجدا من أجل أن يفرقوا بين المؤمنين، فالصلاة منهي عنها في مسجد الضرار. قال الله تبارك وتعالى لنبيه لا تقم فيه أبدا. الخامس المساجد المبنية على القبور، فهذه الصلاة فيها باطلة، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهي عن الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور. والمسجد إذا بني على القبر وجب هدمه، لأن المسجد هو المعتدي. وأما إذا كان المسجد أولا وأدخل فيه قبر فوجب نبش هذا القبر ونقله. من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن المساجد، في النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور، ما جاء في الصحيحين عن عائشة، جاء عنها في ذلك حديثان. الحديث الأول لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأتا كنيسة في الحبشة وفيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح جعلوا عنده هذه التصاوير وبنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث الثاني عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سياقة الموت غطى وجهه بقطيفة فإذا اغتم كشفها، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهذه من الفوائد لماذا كان قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، لأنه إذا أبرز يعني جعل في يعني خارج بيته كبقية القبور، فيمكن أن يأتي الناس ويبنوا على قبره مسجدا ويصلون في هذا المسجد. من هذه الأحاديث أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث الرابع حديث جندب أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا إن من كان قبلكم قد اتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن هذا. فواجب على كل داع وداعية وكل طالب وطالبة أن يحفظوا ويحفظن هذه الأحاديث التي فيها تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من اتخاذ القبور مساجد، وهذا كله نهي منه صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذريعة ووسيلة إلى الشرك بالله جل وعلا. فإذا عائشة لها حديثان في الصحيحين، وأبو هريرة حديث، وجندب حديث في صحيح مسلم. هذه أشهر الأحاديث في هذا، ويعني من أرادت الزيادة فلترجع إلى الكتاب الفذ للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فإذا هذا هو الموضع الخامس ووقفنا عنده لأهميته، وذلك أن فتنة هذه الأمة كانت في القبور وفي التصاوير، في القبور والتصاوير، وهو أول شرك يعني ظهر في الأرض في قوم نوح. ومن أجل ذلك أرسل الله تبارك وتعالى يعني نوحا لإزالة هذا الشرك. فهذا هو الموضع الخامس، هذا هو الموضع الخامس. فإذا كان عندنا الآن مقبرة مسورة عليها سور، وبني مسجد داخل هذه المقبرة، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد لأنه مبني داخل المقبرة، فلا تجوز الصلاة فيه، وإن كان يجوز فيه يعني صلاة الجنائز، وصلاة الجنائز يعني لا تحتاج مسجدا، فيمكن أن يصلى على الجنازة في أي مكان فضاء، في أي مكان متسع. فإذا المقبرة إذا وجد بداخلها بداخل سورها مسجد فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد. الموضع السادس كل موضع
سور المقبرة.
إذا كان المسجد داخل سور المقبرة فهو في المقبرة حتى وإن لم يكن فيها إلا قبر واحد، فطالما أنها سورت وسميت مقبرة ودفن فيها رجل واحد حتى ولو كانت شاسعة فصارت الآن مقبرة، فمثل هذا المسجد لا يصلى فيه يعني سدا لذريعة الشرك. الموضع السادس كل موضع يأوي إليه الشيطان. تكون باطلة إذا كان بداخل المسجد قبر، وأما إذا لم يكن بداخله قبر فهذه الصلاة يعني الله أعلم بصحتها. أما إذا كان بداخل المسجد قبر فالصلاة باطلة، وإنما قلنا ينهى عن الصلاة في مثل هذا المسجد لأن المعنى واحد، وهو أن ذلك يعني ذريعة إلى الشرك، يعني مرور الزمان وكثرة الجهل سيأتي يوم من الأيام ويعتقد الناس في هذا المسجد فضيلة لأنه بين القبور، وبعد ذلك يصلون يعني أولا يصلون لله عز وجل، ثم لا يزال الشيطان بهم حتى يصلوا لغير الله تبارك وتعالى فيصلون للموتى ويدعون الموتى من دون الله عز وجل. فلأجل ذلك شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جدا في يعني كل ذريعة من ذرائع الشرك بالله عز وجل. الموضع السادس: كل موضع يأوي إليه الشيطان كالكنائس والبيع وأماكن الفسق والفجور كالخمارة. فإذا كل موضع يعني يأوي إليه الشيطان فلا تجوز الصلاة فيه. الفنادق هذه التي تكون فيها صالة لمعصية الله عز وجل فمثل هذه الصلاة لا يصلى فيها، خمارة أو نحو ذلك. فكل ما كان يعني مكان للفسق ولمعصية الله تبارك وتعالى فهو موضع للشيطان فلا تجوز الصلاة فيه. ولذلك لما نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الفجر في سفره، لما ناموا عن صلاة الفجر حتى ضربتهم الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتحول من هذا المكان قائلا: ذاك موطن حضرنا فيه الشيطان، ذاك موطن حضرنا فيه الشيطان. نعم. أيوة. لا، في غرفة النوم يصلي، الغرفة التي هو فيها يصلي فيها.
حتى لو كانت حتى يعني جميل فنادق فيها صلاة
سمو. لا، أنا أقول في الموضع نفسه.
أي.
وأما إذا كان هو أخذ غرفة خاصة به فهذه مكان للنوم، يعني ليس مكان معصية. وإن كان يعني دخل هذا المكان من يعصي الله عز وجل، لكن هذه معصية يعني فردية بخلاف المعصية التي صارت شعارا كالخمارة وصالة الرقص ونحو ذلك. الموضع السابع: الأرض المغصوبة. الأرض المغصوبة، فلو أن إنسانا غصب أرض إنسان فيعني لا تجوز الصلاة في هذه الأرض. وللعلماء قولان في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، فمنهم من قال الصلاة صحيحة وعليه اسم الغصب، ومنهم من قال الصلاة باطلة، والذي يبدو والله أعلم الأول، أن الصلاة صحيحة مع الإثم. والعلماء يقولون في هذه الحالة لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة يعني أن الغصب شيء والصلاة شيء آخر، فهذا يعني يسميه الفقهاء انفكاك الجهة، يعني ما في ارتباط بين الغصب وبين الصلاة، بين الغصب وبين الصلاة. كما أيضا يعني يعتقد بعض الناس أن الصائم يعني إذا ما صلى فلا صيام له. طبعا الصلاة يعني الصحيح من أقوال العلماء أن تاركها يعني كافر، وأما إذا أخذنا القول الآخر أن تاركها لا يكفر، فإذا يعني ما في ارتباط بين يعني الصلاة والصيام. فإذا صام في شهر رمضان ولم يصلي فله حسنة الصيام وعليه يعني سيئة ترك الصلاة، فهذا يسمى انفكاك الجهة. الموضع الثامن: مواضع الخسف والعذاب. مواضع الخسف والعذاب، فمثلا قرية سدوم التي خسف فيها بقوم لوط، فإذا كان هذا المكان معروف الآن أو الأماكن الأخرى التي عذب الله عز وجل فيها يعني هؤلاء الكفرة، فلا تجوز الصلاة في مثل هذه المواطن، في مثل هذه المواطن، مواضع الخسف والعذاب. الموضع التاسع: بين السواري للمأمومين في حال السعة. في حال السعة، يعني إذا لم يكن هناك حاجة إلى الصلاة بين السواري وصف أناس بين السواري فينهون عن الصلاة بينها، لما رواه أبو داود عن إياس، عن إياس بن قرة أو قرة بن إياس الآن ما أذكر، أن النبي صلى الله نعم أنه قال: كنا نطرد عنها طردا، كنا نطرد عنها طردا، يعني بين الصلاة بين السواري. الموضع العاشر: المكان المرتفع للإمام عن المأمومين، فلا يحل للإمام أن يصلي في مكان مرتفع والمأمومون يعني أخفض منه، فهذا المكان يعني لا يحل له أو لا يجوز له الصلاة فيه. فهذه 10 مواضع يعني ينهى عن الصلاة فيها، وما سوى ذلك فالأرض كلها مسجد، فالأرض كلها مسجد. وطبعا أنا أعتقد أن هذا يعني موضع سؤال لا بد منه، المواطن التي يعني ينهى عن الصلاة فيها. وسأترك لكنا يعني الاختيار يعني في أي هذه المواطن يعني تبطل الصلاة وفي أيها يعني تصح مع الإثم. فالمقبرة تبطل، والمساجد المبنية على القبور، وأما بقية المواضع فالذي يبدو لي والله أعلم يعني أن الصلاة فيها صحيحة مع الإثم، أن الصلاة فيها صحيحة مع الإثم.
حتى المسجد الذي مبني على ضرار،
حتى مسجد الضرار يعني هو طبعا لأنه نهي عنه من أجل الفرقة، لكن طبعا إذا صلى طبعا يختلف الضرار عن ضرار. يعني مثلا حي يكفيه مسجد واحد، فجاء إنسان يعني في قلبه شيء وقال خلينا نبني مسجد يعني هنا من أجل أن نفارق هذا الإمام الذي يصلي بنا، وليس يعني مفارقته إلا لبغض أو حقد أو كذا. ففي هذه الحالة ما يعني ما نجزم أن الذين يصلون في المسجد الآخر يعني أن صلاتهم باطلة، بخلاف ما إذا كان يعني مسجد الضرار مثلا من فعل المنافقين، فيختلف الأمر من حال إلى حال. طيب، أقول أيضا المساجد يعني رموز وشعارات الإسلام، المساجد رموز وشعارات الإسلام، وهذا من حكمة هذا الشرع، من حكمة شرعنا أن الله تبارك وتعالى يعني جعل مساجد يتميز بها أو تتميز بها بلاد المسلمين. فكما أن الكعبة هي الرمز الأول لجميع المسلمين ويشتاقون إليها ويحنون إليها، فكذلك المساجد فلا تزال يعني القلوب متعلقة بالمساجد والنفوس تعظمها. طبعا يعني الجمعة الماضية هذه كانت الخطبة عن المساجد، وأنا يعني الشريط موجود عندي، فممكن إذا أردتنا أن تسمعوا الشريط يكون جيد. فالمساجد يعني شعار للإسلام والمسلمين. وذكرت من فضل المساجد يعني 10 أوجه، منها أن الله تبارك وتعالى يعني ذكرها في كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع. ورفعها هنا ليس فقط رفع بنيانها، وإنما أيضا يعني تطهيرها حسا ومعنا. فتطهيرها حسا ومعنا هذا من رفعها، بل هذا هو الرفع الأصلي. فيمكن أن يكون مسجد يعني قصير البنيان، ولكنه من أرفع المساجد وأعلاها إذا كان يعني مبنيا على توحيد الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمراد بالرفع هنا يعني رفع بنيانها، والرفع المقدم على هذا هو رفعها بالتوحيد وبالسنة وتطهيرها من الشرك والبدع. فهذا من فضل المساجد. من فضل المساجد أيضا أنها أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. من فضل المساجد أن فيها صلاة الجماعة التي يحبها الله عز وجل. من فضل المساجد أن الخطوات التي يمشيها الإنسان إلى المساجد فيها أجر عظيم جدا، فيكتب له بكل خطوة حسنة ويوضع عنه سيئة، ويكتب أثره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: دياركم يعني يلزموا دياركم تكتب آثاركم لما أرادوا أن يقتربوا من المسجد. وأيضا فالله تبارك وتعالى يعني يتبشبش له أي يضحك له ويفرح به. وأيضا يعني خاصة إذا مشى في الظلم في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء فيبشر بالنور التام يوم القيامة. ففضائل المساجد يعني كثيرة، الذي قلبه متعلق بالمساجد يظله الله تبارك وتعالى، فيظله المساجد أيضا مواضع العلم. ومن أوى إلى حلقة من حلقات العلم في المساجد فإن الله تبارك وتعالى يؤويه. وأيضا ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هذا كله من فضائل المساجد. نعم. ولذا أمر ببنائها في القبائل والأحياء بل وفي البيوت. فمن حب الله تبارك وتعالى المساجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائها في القبائل والأحياء بل وفي البيوت، فيجوز اتخاذ مسجد في البيت وخاصة للنساء. فيعني الذين يخططون يعني بيوتهم الواجب أن يخط مسجد في البيت، يعني حجرة تكون مسجدا. ولذلك قال البخاري في صحيحه باب مساجد البيوت لما اتخذ عتبان ابن مالك مسجدا في بيته ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه. فإذا هذه سنة غائبة، اتخاذ المساجد في البيوت.
من يكون إمام هذا المساجد؟
لا، هذا مسجد خاص بأهل البيت. أي نعم. قلت لكن أصاب هذه الأمة في مساجدها ما أصاب اليهود والنصارى فشيدوها، بمعنى يعني أنهم رفعوا بنيانها زيادة على الحد فشيدوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرت بتشييد المساجد، شيدوها وزخرفوها وتباهوا بها. وأبو بكر رضي الله عنه ما فعل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. عمر رضي الله عنه وسعه وغير سقفه وقال لمن قام على أمر المسجد، قال له يعني أكن الناس من المطر والحر ولا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس. وليست عمارة. نعم. وأما عثمان رضي الله عنه فيعني وسع المسجد النبوي وجصصه، يعني جعله بالجص بدون زخارف ولا شيء، ومع ذلك أنكر عليه جماعة من الصحابة، يعني مع أنه كان جص أبيض ما فيه أي نقوش، ومع ذلك يعني أنكر عليه بعض الصحابة. ثم تتابع يعني الخلفاء بعد ذلك حتى صارت المساجد إلى ما صارت عليه. وليست عمارة المساجد بهذا، قال الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فهؤلاء هم عمار المساجد حقا، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويصدقون أقوالهم بأعمالهم. وأيضا يعني جاء الترغيب والترهيب، الترغيب فيه والترهيب من فيما يتعلق بتنظيف المساجد وتطييبها، والوعيد من تقذيرها وإهمالها لأنها من شعائر الله. نعم. الناس الآن يقلمون أظفارهم ويضعونها في المسجد، بل العجيب أنني أرى هذا عند في قبلة المسجد، يعني يقلم ظفره داخل المسجد ولا يجد مكان يضع فيه قلامة الظفر إلا في القبلة. فهذا يعني ما أحراه بالوعيد بمثل هذا الرجل الذي يعني تفل مرة وبسق في القبلة فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا البساق، يعني غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. فالإنسان يعني يحترم مساجد الله تبارك وتعالى لأنها من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القذات يخرجها المرء من المسجد فيها أجر عظيم، القذاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر المرأة السوداء أو هذا الرجل الأسود الذي أو التي كان يقوم المسجد، فلما دفن ليلا ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم توجه وصلى على قبره، وصلى على قبره. فهذا من احترامه صلى الله عليه وسلم لمنظف المسجد. وأيضا تطيبها بالبخور وغيره. ولذا من أحد الرواة عن أبي هريرة: نعيم المجمر، نعيم المجمر، لأنه كان يجمر أي يطيب المسجد. ومما يدل على تعظيم المساجد وفضلها أنه لا يحل لإنسان أن يجلس فيها حتى يصلي ركعتين، فركعتا تحية المسجد واجبتان، ولا يغتر الإنسان بقول الجمهور أنه لا يجب من الصلوات إلا خمس صلوات. نقول هذا فيما يتعلق بالصلوات اليومية التي تتكرر، ولا يمتنع أن تكون هناك صلوات أخرى واجبة كصلاة العيدين وصلاة الكسوف وتحية المسجد. وقد بوب أبو عوانة في مسنده قال: باب إيجاب الركعتين للرجل إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس فيه. فهذا أحد علماء الحديث، يعني بوب بوجوب تحية المسجد. وذكر الله عند الدخول والخروج، فهذا من تعظيم المساجد، ذكر الله تبارك وتعالى عند الدخول والخروج، هذا مما يدل على فضل المساجد، وأن الذي يذكر الله تبارك وتعالى عند الدخول والخروج يعصم من الشيطان سائر اليوم. فأول ما يدخل الإنسان يقول: بسم الله، اللهم صل وسلم على محمد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنه داخل إلى مواطن الرحمة، وهذا من فضل المساجد. وعند الخروج طبعا في الدخول يقدم اليمنى، وفي الخروج يعني يقدم اليسرى، ويقول: بسم الله، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان، اللهم اعصمني من الشيطان. فهذا أيضا مما يدل على فضل المساجد. أيضا وفضل القعود في المسجد، فمن انتظر الصلاة بعد الصلاة فهو يعني في رباط، فهو في رباط. وتحريم إنشاد الضالة في المسجد، وتحريم البيع والشراء، لأن هذا لا يليق بمساجد الله عز وجل. ولذلك يقال للذي ينشد ضالته: لا ردها الله عليك. ويقال للذي يبيع ويشتري في المسجد: لا أرباح الله تجارتك. زجرا لهما. قلت: فيا ويحا وويل هؤلاء الذين شوشوا على الناس في مساجدهم بهواتفهم المتحركة. يعني أنا في منتهى العجب، يعني الذي يترك الهاتف مفتوح في المسجد، إيش الفائدة من هذا؟ إذا كان هو يعني في انتظار مكالمة ضرورية يرخص له في ترك الجماعة، نقول له: لا تشهد الجماعة، خليك بالخارج وانتظر المكالمة. وأما أن تترك الهاتف مفتوح، وخاصة مع هذه الرنات يعني التي تعدوا بها حدود الله تبارك وتعالى، يعني مرة ونحن في الصلاة سمعنا صوت مغنية فاجرة، ويعني وكلام قبيح. فأين الناس من يعني من مراعاة واحترام مساجد الله تبارك وتعالى؟ من الأمور الجائزة في المساجد النوم والأكل، ودخول المشرك لحاجة، وجلوس الجنب إذا توضأ، ودخول الحائض لسماع الذكر والخير كمحاضرة ودرس علم، وأيضا الصبيان بشرط أن يكون متأدبا بأداب المساجد، ويقفون في الصفوف متخللين بين الناس، لأنهم إذا اجتمعوا شوشوا. وحديث كان يصف الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم النساء حديث ضعيف. فإذا الصحيح في وقوف الصبيان أنهم يقفون متخللين يعني بين الرجال، لأنهم إذا اجتمعوا في مكان واحد يعني شوشوا. لا تمنع المرأة من الخروج إلى المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والواجب على المرأة أنها لا تخرج إلى المسجد إلا لتحصيل حاجة لا تحصل إلا بهذا الخروج، إلا بهذا الخروج. قالت مثلا والله أنا أريد أن أسمع خطبة جمعة، من زمان ما سمعت يعني التذكير بالله عز وجل، وأريد أن أسمع الخطبة، ولا يغني في مثل هذه الحالة يعني شريط مسجل، لأن طبعا يعني حضور الخطبة يختلف. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخراج النساء في صلاة العيدين، قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإذا المرأة ذكرت مثل هذا العذر فهذه حاجة، إذا كان هناك يعني درس من دروس العلم هذه أيضا حاجة. إذا شعرت مثلا بنوع من الملل قالت خليني أذهب أصلي صلاة مع الناس وأسمع الإمام وهو يقرأ القرآن، هذه أيضا حاجة. فالمهم أن هذا شيء بينها وبين ربها سبحانه وتعالى. وأما أن يعني تعتاد المرأة الخروج فقد يعني جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي حديث كثيرة بأن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وإذا خرجت فتلتزم بما هو واجب عليها في لباسها ورائحتها وعدم مخالطة الرجال. فهذه ثلاثة شروط: في لباسها ورائحتها فيخرجن تفلات لا تتعطر، وعدم مخالطة الرجال. وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم بابا للنساء يدخلن منه إلى المسجد. ومن أرادت منكن التوسع فيما يتعلق بأحكام المساجد فمن أعظم الكتب التي وقفت عليها في أحكام المساجد كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي، وهذا توفي سنة 794 هجرية، 794 هجرية. فذكر رحمة الله عليه 137 حكما من أحكام المساجد، 137 حكما من أحكام المساجد. فهذا كتاب ما أعظمه، فلم يترك شيء يتعلق بالمساجد إلا وذكره رحمة الله عليه. الإمام البخاري أيضا ذكر في صحيحه ما يقرب من 50 بابا فيما يتعلق بالمساجد. وهنا أبو داود رحمة الله عليه أيضا يعني ذكر الأبواب من 11 إلى 25 كلها تتعلق بالمساجد، تتعلق بالمساجد. فالواجب على المسلم أن يعرف المساجد يعني فضلها وأحكامها وآدابها وحقوقها. فإذا اكتبنا هذه 4 أشياء: يعرف فضلها، وقد ذكرت من ذلك شيء، وأحكامها وآدابها وحقوقها. فضلها وأحكامها وآدابها وحقوقها. طيب نذكر شيئا من آدابها على وجه الإيجاز. من آدابها النية الصالحة، النية الصالحة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الذي يخرج إلى الصلاة قال لا ينهزه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. لا ينهزه يعني لا يدفعه، لا يدفعه إلى المساجد إلا إرادة الصلاة. فهذه نية صالحة، بخلاف إنسان يعني ذهب إلى المساجد من أجل أن يقابل واحد تاجر ويكون هذا هو قصده الأصلي، ولولا هذا التاجر ما شهد الصلاة، فإذا لا بد من النية الصالحة. الأدب الثاني الهيئة الحسنة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والله تبارك وتعالى أحق من تزين له. ومن أدبها إتيانها في حالة سكينة ووقار وعدم إسراع. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار وأنتم تمشون ولا تسعون، لا تأتوها وأنتم تسعون، أتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا من أداب الصلاة، من أداب المساجد. ومن أداب المساجد أيضا الذكر عند الدخول والخروج، هذا من الأداب، الذكر عند الدخول والخروج. ومن أداب المساجد أيضا صلاة، يعني تحية المسجد، تحية المسجد. ويعني عندنا ثلاث تحيات مرتبة، عندنا ثلاث تحيات مرتبة عند الدخول: تحية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، هذه تحية الرسول، ثم تحية المسجد، ثم تحية القوم. فهذه السنة، الإنسان أول ما يدخل اللهم صل وسلم على محمد، ثم يبدأ بصلاة ركعتين. فإذا انتهى من ركعتين، إذا وجد أناسا عن يمينه عن شماله يسلم عليهم: السلام عليكم. بخلاف ما يفعل بعض الناس أول ما يدخل المسجد: السلام عليكم، وبصوت مرتفع. فإذا هذه يعني ثلاث تحيات يعني مرتبة. ولذلك هذا الرجل الذي دخل، أول ما دخل المسيء صلاته، أول ما دخل ماذا فعل؟ صلى ثم جاء فإيش؟ ثم جاء فسلم، أي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان يعني السلام واجب عليه أول ما يدخل المسجد لأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: إذا دخلت المسجد فسلم على القوم ثم صلي مثلا ركعتين، لا، وإنما قرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا، أنه صلى أولا ثم جاء فسلم. فهذا من آدابها. وأما حقوقها فقد تبينت مما مضى، فمن حقوقها يعني احترامها وتطهيرها وتنظيفها وتطييبها. ومن حقوقها أيضا أن يعين لها إمام من أهل السنة. إيش أحوال المسلمين الآن فيما يتعلق بأئمة المساجد الذين لا يحسنون شيئا؟ يعني من حقوق المساجد أن يختار لها يعني عالم، لأن هذا يصلي بالناس، والناس يعني يعقدون عليه الأنظار، يقتدون به في أحكام الله عز وجل، ويقتدون به في آدابه وأخلاقه، ويسألونه عن دينهم. فهذا من حقوق المساجد، من أعظم حقوق المساجد أن يختار لها إمام يليق بها، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
الإمام قراءة غير مفهومة، سجود الصلاة
الله؟ إذا كانت قراءته للفاتحة فيها أخطاء الصلاة باطلة. مثلا إذا قال مثلا صراط بالتاء، أو مثلا الصراط الذين أنعمت عليهم، فإذا كان اللحن لحن جلي يعني يحيل المعنى، فطبعا الصلاة باطلة. وفي مثل هذه الحالة يعني إذا كان لا يمكن الصلاة يعني إلا خلفه، ففي مثل هذه الحالة يجب على المأموم إيش؟ أن يقرأ الفاتحة. نعم، يعني قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية الصحيح أنه يستمع لقراءة الإمام، لكن في مثل هذه الحالة يعني يجب على كل مأموم يعني أن يقرأ الفاتحة بنفسه إذا كان لا يمكن الصلاة إلا خلف هذا الإمام.
وتكون صلاة محالة.
نعم
وتكون صلاة محالة.
ما سمعت.
صلاة محالة.
ايه صلاة ايش؟
محالة.
ما فهمت شو محاذاة؟
هي صلاة يقولون المأمون ما يعني ما يقتدي بالفنية تكون هو يصلي بروحه يعني.
لا هو يقتدي به، يقتدي به في بقية الأفعال، وإنما بس فيما يتعلق بالفاتحة فيجب عليه قراءة الفاتحة. طيب الآن نرجع إلى يعني قراءة الأبواب التي ذكرها أبو داود فيما يتعلق بالمساجد ومكان الصلاة. قال باب في بناء المساجد. حدثنا محمد ابن الصباح، هذا حديث صحيح، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. ما أمرت بتشييدها يعني رفع البناء وتطويل وتطويله زيادة عن الحد. قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا ذكره البخاري معلقا. الذي بعده حدثنا محمد ابن عبد الله وذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح طبعا، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد فيبنونها، يبنونها مباهاة ومفاخرة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل بناء المساجد، والحديث في البخاري عن عثمان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا إيش؟ يبتغي به وجه الله، يبتغي به وجه الله، فلا بد من هذا الشرط. وأما إذا كان مباهاة ومفاخرة فليس له إلا ما يحصل من المباهاة والمفاخرة، يأخذ أجره من الناس. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. الذي بعده حدثنا رجاء، هذا ضعيف. الذي بعده حدثنا محمد بن يحيى، هذا في البخاري، أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، أي بالطوب الذي لم يحرق، والجريد، وعمده أو عمده من خشب النخل، فلم يجد فيه أبو بكر شيئا، هذا في البخاري. وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده، أعاد يعني جدد، أعاد عمده يعني جددها. جددها فجعلها خشبا. وغيرها عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة أي الجص، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساش. وقد ذكرنا أن يعني بعض الصحابة أنكر عليه ذلك، وإن كان يعني لم يكن فيه زخرفة. الذي بعده حدثنا محمد ابن حاتم، هذا إسناده ضعيف. الذي بعده حدثنا مسدد، هذا في البخاري ومسلم، عن أنس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم، فقال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. هذا هو الفرق، وأما معاطن الإبل فلا كما سيأتي. وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا كم ثمنه؟ فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وكان فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت. وبالخرب فسويت يعني الأماكن الغير عامرة منه، وبالنخل فقطع فصفف النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه حجارة، عضادتي الباب يعني جانبي الباب، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. ففيه أنه يجوز بناء المسجد يعني مكان القبور إذا أزيلت، بل يعني في سنن النسائي، في سنن النسائي ما أذكر عن من الآن، نعم لا ليس في سنن النسائي، هذا طلق بن علي، طلق بن علي لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في وفد فأمرهم أن يكسروا بيعتهم ويتخذوا مكانها مسجدا، أن يكسروا بيعتهم مكان كانوا يتعبدون فيه على طريقة أهل الشرك وأن يبنوا مكانه مسجدا. قال العلماء والسر في ذلك يعني إقامة التوحيد والإسلام، يعني مكان الشرك والكفر، مكان الشرك والكفر. فلو جاء إنسان الآن هدم شعار من 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 شعارات الكفر وجعل مكانه مسجدا فهذا طبعا يعني من أعظم المستحبات. الذي بعده حدثنا موسى ابن إسماعيل، هذا صحيح بإسناده عن أنس قال كان موضع المسجد حائطا لبني النجار، نفس الموضوع. الباب الثاني عشر قال باب اتخاذ المساجد في الدور، في الدور يعني في هذه فيها احتمالان، فيها احتمالان، في الدور يعني في القبائل في الأحياء، أو في الدور يعني في البيوت، فهذا أو هذا. الحديث الأول حدثنا محمد بن علاء صحيح عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد أو ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. الذي بعده حدثنا محمد بن داود صحيح عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها. فإذا الدور بمعنى يعني الأحياء والقبائل والمحال، أو أن يكون المراد بالدور البيوت، وكل سنة. الذي بعده باب في السرج في المساجد، السرج في المساجد. حدثنا النفيلي هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. طبعا الواجب أن يعرف الإنسان الحديث الضعيف أيضا حتى يعني يحذر منها الناس. يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس فقال ائتوا فصلوا فيه، وكانت البلاد إذاك يعني خربا أو حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت بسرج في قناديله. هذا حديث منكر. الذي بعده يعني الباب الرابع عشر في حصل مسجد، وذكر فيه يعني الحديث الأول حدثنا سهل هذا إسناده ضعيف، والذي بعده حدثنا عثمان ابن أبي شيبة كان يقال إذا إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يعني يناشده هذا يعني صحيح، سبحان الله، أي إن الحصاة لتسأل بالله ألا يخرجها أحد من المسجد، سبحان الله. هذا يعني أخبرنا الأعمش عن أبي صالح، فهذا يعني بلاغ من البلاغات، والصحيح وقفه على أبي صالح دون أبي هريرة، فهذا ليس موقوف ولا مرفوع، وإنما هو عن أبي صالح الراوي عن أبي هريرة، هذا صحيح. كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده يعني يسأله بالله ألا يخرجه، وهذا كإيش من تذكر؟ هذا كحنين الجذع. نعم. الباب 15 باب في كنس المسجد. حدثنا عبد الوهاب هذا إسناده ضعيف، وإن كان طبعا كنس المسجد وتنظيفه وتجميره وتنظيفه ثابت من الأحاديث الأخرى. الباب 16 باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. الحديث الأول حدثنا عبد الله بن عمر وذكر حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء فحضهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذا الباب خاص بالنساء، فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. الذي بعده حدثنا محمد بن قدامة، يعني هذا منقطع. منقطع لماذا؟ لأن نافع يعني لم يدرك أو لم يروى عن عمر بن الخطاب، وإنما روى عن عبد الله بن عمر. الذي بعده حدثنا قتيبة، هذا ضعيف أيضا لانقطاعه. نافع أن عمر، هذا منقطع. 17 باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد. الحديث الأول حدثنا محمد بن عثمان، هذا في صحيح مسلم. أبو حميد أو أبو أسيد الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإن خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. الذي بعده حدثنا إسماعيل، هذا صحيح. وذكر في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا هذا يعني الذكر ما أعظمه، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. وبهذا يستدل يعني أهل السنة على إطلاق القديم على صفات الله تبارك وتعالى. فإذا قلنا الله قديم، سلطانه قديم، قديم بمعنى إيش؟ نعم، سابق أو متقدم. القديم متقدم، والأحسن منه الأول. فإذا القديم هو الأول سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر، أول بلا ابتداء. فالقديم هو المتقدم على غيره مطلقا. الباب 18 ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد وتحية المسجد. الحديث الأول في الصحيحين عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس، فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. طبعا ما أدري إذا كان معكم هذا عون المعبود الشرح يعني، فعند كنا إيش وبوجهه قال أي ذاته، طبعا هذا مما ينبغي تصحيحه. فالوجه غير الذات، الوجه غير الذات، فالذي يفسر الوجه بالذات هذا كأنه يعني أول الإيش الوجه. الوجه معروف، الوجه معروف كما قال مالك في الاستواء، الاستواء معلوم، فالوجه معروف. هذا الذي قرأناه الآن، لا اللي قبله، أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم، فقال وبوجهه أي ذاته، فنقول الوجه غير الذات. وهذا واضح في سورة الرحمن، ويبقى وجه ربك ذو، فهذا وصف للوجه. وفي آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صح، الوجه يدل على الذات، يعني أحيانا يذكر الوجه، أحيانا يذكر الوجه ويدل على الإيش، ويدل على الذات. لكن هنا لا يمكن أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، فهذا العطف يقتضي أن الوجه غير الذات، لأنه قال في الأول أعوذ بالله، أعوذ بالله هذه الذات، وبوجهه هذا الوجه. فتفسير الوجه هنا بالذات غير صحيح، وإنما الوجه معروف. ويعني يأتي أيضا، يأتي أيضا في الأحاديث التعبير عن الوجه بالصورة، التعبير عن الوجه بالصورة، كما في حديث الحديث المشهور، يعني في عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يأتي لفصل القضاء، فيأتيهم الله عز وجل في صورة غير الصورة الأولى، فالصورة الأش الصورة الوجه. وأيضا في حديث الشفاعة في هؤلاء الذين يعني يدخلون النار، نسأل الله السلامة والعافية، فالله تبارك وتعالى يحرم صورهم على النار، صورهم أي وجوههم. نعم. فإذا نحن نثبت الوجه لله، والصورة الصورة والوجه نثبته على ما يليق يعني به سبحانه وتعالى، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي لم يخالفوا فيه، لم يختلفوا فيه، وإنما خالف فيه أهل البدع. الذي بعده حدثنا مسدد، هذا صحيح، عن أبي قتادة نحوه قال ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته. فإذا من أراد أن يجلس فلا بد من صلاة ركعتين. قال باب فضل القعود في المسجد، وذكر القعنبي هذا في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث. وفي هذا كراهية الإيش؟ كراهية الحدث في المسجد، ما نقول محرم وإنما نقول مكروه. لماذا؟ لأنه يحرمه يعني من صلاة الملائكة عليه ما لم يحدث أو يقوم. في الحديث الآخر ما لم يحدث فيه ما لم يلغو، فتقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه. فهذا من فضل القعود في المسجد. فيعني كما نرى أبو داود رحمة الله عليه يعني طرق هذه المقدمة التي ذكرناها فيما يتعلق بفضل المساجد وأحكام المساجد وأداب المساجد. الذي بعده حدثنا القعنبي في الصحيحين عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. هذه في النية الصالحة، فيه النية الصالحة. والحديث الآخر إيش؟ لا ينهزه إلا الصلاة. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. الذي بعده حدثنا موسى بن إسماعيل الصحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة، تقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى ينصرف أو يحدث. فقيل ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرط. الذي بعده حدثنا هشام بن عمار، هذا إسناده حسن، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه. نعم، من أتى المسجد لشيء فهو حظه. هذا داخل في الإيش؟ في النية الصالحة. هذا داخل في النية الصالحة. فالآن صار عندنا يعني ثلاثة أحاديث في النية الصالحة. لا ينهزه ما كانت الصلاة تحبسه، من أتى المسجد لشيء فهو حظه. هذا إسناده حسن. باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد، الحديث المذكور في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد، هذا من الثلاثي، نشد ينشد بمعنى طلب يطلب، نشد ينشد. أما ينشد هذا من إنشاد الإيش؟ من إنشاد الشعر. طيب هل نقول إنشاد الضالة في المسجد ولا نشدان الضالة؟ طبعا إنشاد هذه يبدو لي والله أعلم، ما أدري يعني، ما نجزم نقول خطأ، هذا علماء. فإذا يعني لو كان بدل إنشاد يعني نشدان كما في القواميس، نشد هذا فعل ثلاثي، ينشد المصدر نشدان وهو الطلب، فنقول نشدان الضالة في المسجد. وأما الإنشاد فهو من الفعل الرباعي، أنشد ينشد إنشادا الذي هو إنشاد الشعر ونحوه. فإذا يعني ننتبه لهذا. طبعا هنا في فرق، قال نشدت الضالة هذا من الثلاثي بمعنى طلبتها، وأنشدتها بمعنى إيش؟ عرفتها. أنشدتها بمعنى عرفتها، يعني الضالة معك وأنت تقول أنا حصلت ضالة لمن هذه، هذا أنشدتها يعني عرفتها. وأما نشدتها هي ضاعت منك وأنت تطلبينها، فهذا هو الفرق بين الثلاثي والرباعي. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت ليش؟ كما في صحيح مسلم، وإنما بنيت للذكر والصلاة وقراءة القرآن، للذكر والصلاة وقراءة القرآن، هذا ما بنيت له المساجد. وما كان يعني مثلا درس العلم هذا داخل في الذكر، تعليم الجاهل هذا داخل في الذكر أيضا، فإن الذكر هو مجالس الحلال والحرام ومعرفة السنة وغيرها. باب في كراهية البزاق في المسجد، هذا الحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن يواريه. نعم، ليس معناه أن الإنسان يجوز له التفل وبعدين يتفل، لا، يعني هذه كفارة مخرج له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التفل في المسجد خطيئة. طبعا هذا كان في مساجدهم لما كانت يعني لم يكن فيها إلا الحصى، فكانوا يتفلون في أرضية المسجد ثم يدلكها في الحصى فتختفي. وأما مساجدنا الآن فلا يجوز التفل فيها. الذي بعده، حدثنا مسدد هذا في الصحيحين عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. الذي بعده حدثنا أبو كامل هذا صحيح من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال النخاعة في المسجد، طبعا التفل البزاق النخاعة النخامة. نعم، طبعا النخاعة تخرج من أصل الفم، والنخامة يعني البزاق أو التي تخرج من أصل الحلق. نعم، النخاعة من أصل الفم، والنخامة البزقة التي تخرج من أقصى الحلق. فطبعا النخامة يعني من مكان أبعد من النخاعة. المهم هذا كله يعني منهي عنه في المساجد، فهذا كله داخل في تنظيفها وتطييبها. الذي بعده حدثنا القعنبي هذا صحيح حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر وليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به، فإما أن يدفن وإما أن يبزق في ثوبه. الذي بعده حدثنا هناد هذا صحيح عن طارق بن عبد الله المحاربي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه. فإذا كان الإنسان مثلا في البر ويصلي، مثلا مسافر إلى عمرة أو شيء في سيارة نزل يصلون في مكان، فلا يجوز له أن يبزق أمامه في الصلاة ولا عن يمينه، لأن عن يمينه إيش ملك وأمامه الله تبارك وتعالى، يعني ينصب وجهه لوجه عبده، فكيف الإنسان يبزق أمامه؟ فأمامه ربه وعن يمينه ملك من الملائكة، فلا يجوز له أن يبزق أمامه ولا عن يمينه، ولكن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به. الذي بعده، حدثنا سليمان، هذا في الصحيحين، عن ابن عمر: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها، قال: وأحسبه؟ قال: فدعا بزعفران فلطخه به وقال: إن الله تعالى قبل وجه أحدكم، هذا في الصحيحين، إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه. فيأتي أهل الكلام الذين لم يعرفوا الله تبارك وتعالى ويشبهون الله عز وجل بخلقه، فينكرون مثل هذه الأحاديث، فهم أولا شبهوا ثم عطلوا، فكل معطل إيش؟ ها؟ كل معطل مشبه، لأنه ما عطل إلا لما شبه أولا. هو عندما يقرأ الآيات والأحاديث يقول: هذا معناه أن الله عز وجل مثل الخلق، فإذا هذا يعني يتأول الآيات ويرد الأحاديث، يتأول الآيات ويرد الأحاديث. وأما الإنسان الذي عرف ربه وعرف أن السماوات والأرض وما فيهما في كف الرحمن مثل الخردلة، يعني تصور هذا يعني سهل. إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه. الذي بعده، حدثنا يحيى بن حبيب، هذا صحيح، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها. والعراجين العود الأصغر الذي فيه الشماريخ، هذا فيما يتعلق بالنخل، العود صغير فيه شماريخ يعني عيدان أصغر، ولا يزال في يده منها. فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يدخل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليفعل هكذا. وتفل صلى الله عليه وسلم في ثوبه ثم رد بعضه على بعض. الذي بعده، حدثنا يحيى بن الفضل، هذا في صحيح مسلم. نعم، إيه، لو في ثوبه، في أي مكان في ثوبه،
لا على المنديل، أقول على
المنديل لا بأس. الذي بعده، في صحيح مسلم، من حديث جابر قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا وفي يده عرجون ابن طاب، هذا نوع من النخل، وفي يده عرجون ابن طاب، هذا نوع من النخل، فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ نعم. فإذا التافلة أو البزاق في جهة القبلة، يعني فيه محظورين: المحظور الأول أنه يعني فيه عدم تقدير لله تبارك وتعالى، والثاني أن الله تبارك وتعالى يعرض عنه. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه يعني لا يبصق، يعني كان لا يبصق جهة القبلة حتى خارج الصلاة، يعني حتى خارج الصلاة، وهذا من احترام القبلة. فكما أن القبلة لا تستقبل ببول ولا غائط، فكذلك يعني الإنسان لا يبصق جهة القبلة حتى ولو كان خارج الصلاة، حتى ولو كان خارج الصلاة. ثم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبزقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبزق أو يبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ووضع على فيه ثم دلكه. ثم قال أروني عبيرا. يعني شيء يطيب به هذا المكان. ثم قال أروني عبيرا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته، وهذا نوع من الطيب، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة. فإذا العبير نوع من الطيب، نوع من الطيب، والخلوق أيضا طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والإيش والصفرة، وهذا من طيب الإيش، من طيب النساء، فإن طيب النساء إيش لا ريح له وله لون، ولا يجوز للرجل أن يتطيب بطيب النساء فيظهر إيش، فيظهر لونه، فالمشروع في طيب الرجل أن يظهر ريحه دون لونه، وفي المرأة يظهر لونه دون ريحه. يعني صلاة الجمعة يعني إذا لم يجد فلا بأس، لكن لا يظهره، يخفيه بقدر الإمكان. الذي بعده حدثنا أحمد بن صالح، هذا صحيح. أن رجلا أما قوما فبسق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين فرغ لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله. فإذا هذه الثالثة، فإذا نكتب: واحد، عدم تقدير الله عز وجل، هذا البزاق أو البساق جهة القبلة، عدم تقدير الله عز وجل. الثاني، يعرض الله عنه. الثالث، يؤذي الله ورسوله. ما في أحسن من الأحاديث النبوية، كل فيها كل شيء، أحكام وأداب كل شيء. الذي بعده حدثنا موسى بن إسماعيل، الصحيح مسلم، عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى. الذي بعده في صحيح مسلم أيضا ثم دلكه بنعله، ثم دلكه بنعله. الذي بعده إسناده ضعيف، إسناده ضعيف لضعف الفرج ابن فضالة، طبعا هذا ضعيف. والذي بعده عن أبي سعيد هذا لا يعرف، ففيه ضعيف يروي عن مجهول. الباب 22، باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد، وذكر حديث الصحيحين. حدثنا عيسى بن حماد، هذا في الصحيحين، عن أنس دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد، هذا طبعا قبل إسلامه، وإلا ما قال أيكم محمد. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا له هذا الأبيض المتكئ، هذا الأبيض المتكئ ليس معناه أنه متكئ يعني مائل، وإنما المتكئ يطلق أيضا على الإيش، على القاعد، فالإنسان القاعد المستوي يقال عنه أيضا إيش متكئ، يقال عنه متكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال له الرجل يا محمد إني سائلك وساق الحديث. فطبعا هذا واضح. الذي بعده إسناده حسن عن ابن عباس قال بعثت بنو سعد ابن بكر ضمام ابن ثعلبة، هذا هو ضمام ابن ثعلبة الذي دخل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الفائت. الذي بعده حدثنا محمد بن يحيى، هذا إسناده ضعيف. نقول وفي الباب أيضا إيش؟ قصة من؟ قصة ثمامة ابن إيش؟ ابن أثال أو ابن أثال، لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية الإيش؟ في سارية المسجد حتى يعني أسلم، حتى أسلم، فهذا دليل على دخول المشرك المسجد. طبعا هذا الأول دخل يسأل، وهذا ربطه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أملا في إسلامه وهكذا. فالمهم أن المشرك يجوز له أن يدخل المسجد لحاجة من الحاجات أو إذا كان هناك مصلحة. باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، وقد يعني عرفت على سبيل التفصيل وهي 10 مواضع. وذكر في الباب حديث عثمان بن أبي شيبة، هذا في الصحيحين من حديث جابر عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. الذي بعده إسناده ضعيف، والذي بعده ضعيف. الذي بعده حدثنا موسى بن إسماعيل، هذا صحيح عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. هذا حديث صحيح، الحمام والمقبرة، وقد ذكرناهم في المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها. الذي بعده باب في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، هذا الثالث. فإذا سؤال، كم ذكر أبو داود من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها؟ 3، الحمام والمقبرة ومبارك الإبل. وذكر في الباب حديثا صحيحا عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. فإذا كما في رواية ابن ماجة فإنها خلقت من الشياطين. ما معنى خلقت من الشياطين؟ يعني فيها في خلقها نفرة، ليس معناه أن مادتها من الشياطين، وإنما خلقت من الشياطين كما يقال مثلا يعني عن إنسان عربيد كذا يقال هذا شيطان. فإذا خلقت من الشياطين يعني في خلقها يعني نفرة، وتشبه الشياطين في نفورها واضطرابها. ولا يمتنع يعني أن يكون فيها أيضا يعني أن يكون فيها أيضا مادة الشيطان، ولذلك الإنسان إذا أكل لحم الإبل فهذا اللحم يؤثر في بدنه وفي دمه فيزيده يعني نفرة وحرارة، فشرع أو فوجب عليه أن يتوضأ من لحوم الإبل لإطفاء هذه الشيطان التي دخلت في جسمه. نعم. فإذا فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها فإنها بركة، وفي حديث آخر فإنها من دواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم يعني صلوا في مرابض الغنم وامسحوا رغامها. وأنا فعلت هذا الحمد لله يمكن من يومين، دخلت حظيرة يعني أغنام وماعز فتذكرت هذا فمسحت رغامها. صلوا في مرابض الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة. وتعل الرغام التراب الذي يكون على رأسها وعلى فمها. وما أرسل الله عز وجل من نبي إلا ورعى الإنش إلا ورعى الغنم، لأنها تعلم الصبر، ومصاحبتها بركة. هذا فيما يتعلق بالغنم. فالمنع عنه هو الصلاة، الصلاة في مبارك الإبل. مبارك الإبل يعني المواضع التي تأوي إليها. طيب، إذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في سفر فعرض راحلته وصلى إليها. عرض راحلته يعني جعلها جهة الإيش؟ القبلة. عرضها يعني يكون يعني أحد جانبيها إلى جهة القبلة، وصلى إليها. فكيف ابن عمر يصلي إلى الراحلة؟ نقول هناك فرق بين الصلاة في معاطنها ومباركها التي تأوي إليها على الدوام، وبين الصلاة إليها. فإذا نفرق بين هذا وهذا، ولا منافاة، لا منافاة بين هذا وهذا. الذي بعده باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. طبعا هذا متعلق بالمساجد، هذا متعلق بالمساجد. فالصبي يعني يأتي المسجد، الصبي يأتي المسجد إذا تأدب بأدبه. وأما إذا لم يكن متأدبا بأداب المساجد فلا يأتي المسجد. الحديث الأول حديث صحيح، حدثنا محمد بن عيسى، حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. الذي بعده حدثنا مؤمل، هذا صحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. الذي بعده حدثنا زهير، إسناده حسن: وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. فالسرة والركبة غير يعني داخلين في العورة، لكن طبعا يعني هم البداية. فالإنسان يعني يستر السرة والركبة. طبعا هذا تكمل للحديث يعني، وزاد أنه وزاد فيه هذه الزيادة. فإذا عندما نقول ما بين السرة والركبة عورة، يعني ما بينهما، فالسرة والركبة يعني غير داخلتين في حد العورة. الذي بعده حدثنا سليمان بن داود، هذا إسناده ضعيف. وبهذا نكون يعني انتهينا مما يتعلق بمكان الصلاة، ويكون الدور في المرة القادمة على الأذان إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. واسمحوا لي بالاستئذان لأن ضاق الوقت حتى أدرك الصلاة عندنا. ممكن لو في سؤالين الحمد لله. أيوة نعم نعم
معاهن الأبقار.
أيوة
يعني هل نظمها مع حديث الإبل أم مع القنم
لا نقف مع يعني إذا ما جاء ما يعني ما سكت عنه الشرع نسكت عنه. فالأصل يعني الإنسان يصلي في أي مكان، الأصل هو الصلاة في أي مكان إلا ما نهي عنه. فجاء النهي عن الصلاة في يعني معاطن الإبل، وأما ما سواه فهو على الأصل أنه يجوز.
سؤال بالنسبة للنساء الأطفال يعني في المساجد ومن باب الصلاة، شو شعر الصبي يعني حكم المرأة يعني؟
والله أنا ذكرت أن الصبي يعني لا يأتي المسجد إلا إذا كان متأدبا بأداب المسجد. وأما هذا التشويش الذي نسمعه خاصة في صلاة التراويح، فطبعا هذا إثمه يقع على أمه.